طيب خلينا نتخيل مع بعض وجود سيارة رياضية خارقة، محركها ضخم جدا وهيكلها مصمم بأحدث التقنيات الموجودة. الجميع يعرف تماما إيش ممكن لهذه السيارة أنها تسوي، ويعرفون حدود سرعتها القصوى.
سيارة مثالية يعني.
بالضبط، سيارة الكل مقتنع بأدائها. لكن في يوم من الأيام يجي مهندس يوصل حاسوبه المحمول بنظام السيارة ويقوم بتثبيت تحديث برمجي بسيط جدا. فجأة هذه السيارة ما تصير أسرع وبس.
إيش يصير كمان؟
تصير قادرة على استهلاك وقود أقل والتعامل مع المنعطفات الحادة بطريقة كانت تعتبر حتى يوم أمس مستحيلة فيزيائيا.
واو، من غير أي تغيير في القطع؟
من غير إضافة أي قطعة معدنية جديدة ولا حتى تغيير الإطارات. التحديث هذا غير تماماً الطريقة اللي يفهم بها المحرك قدراته، وهذا السحر التقني. يعني لما السوفتوير يعيد كتابة حدود الهاردوير هو جوهر استكشافنا المعمق اليوم.
صراحة هي نقطة انطلاق مثالية جدا لفهم اللي رح نتكلم عنه في جلستنا اليوم. رح نقوم بتشريح تقرير مفصل ومعقد للغاية.
التقرير اللي صدر عن تيكن جيم صح؟
صحيح، تقرير تكين أناليسيس الصادر بتاريخ 14 أغسطس لعام 2026. التقرير هذا عبارة عن تشريح دقيق لنسخة تجريبية جديدة من نظام التشغيل أو ما يعرف بالفيرموير بيتا الخاص بجهاز بلايستيشن 5 برو.
يعني إحنا ما نتكلم عن تحديث عادي يغير شكل القوائم؟
100%، إحنا مو أمام تحديث روتيني يضيف واجهة جديدة أو يصلح بعض الأعطال البسيطة. إحنا أمام تحديث برمجي يقلب المعايير الهندسية في صناعة الألعاب بأكملها.
وهذا اللي لفت انتباهي بشدة لما قرأت التقرير. طيب، عادة لما نسمع عن تحديث بيتا نفكر في استقرار النظام أو تسريع بسيط للقوائم.
أكيد، هذا المعتاد.
لكن تقرير تكين يضع أمامنا أرقام دقيقة واختبارات قاسية جداً تثبت أن سوني قدرت تأخذ الذكاء الاصطناعي اللي كان ينظر له كأداة مساعدة أو رفاهية تقنية وجعلته هو المعيار الأساسي والمحرك الأول داخل الجهاز.
التغير في الفلسفة نفسها.
بالضبط. التساؤل الأهم للمستمعين هنا، كيف ممكن لتحديث برمجي واحد أنه يوقظ وحش نائم داخل عتاد بلايستيشن 5 برو وينقله من مجرب جهاز ألعاب قوي إلى منصة تضاهي الحواسيب الشخصية المتطورة اللي تكلف آلاف الدولارات؟
الإجابة تكمن في فلسفة هندسة السيليكون نفسها وكيفية استغلالها. شوف، لفترة طويلة جدا كانت صناعة الألعاب تعتمد على ما نطلق عليه القوة الغاشمة
اللي هي البروت فورس صح؟
صحيح، بمعنى إذا أردت صورة أفضل ببساطة ضع معالجا أكبر يستهلك طاقة أكثر ويولد حرارة أعلى.
حلول تقليدية جدا.
بالضبط، لكن التقرير يشير بوضوح إلى أن هذا التحديث يفعل العكس تماما. إنه يفعل تقنية PSSR 2.0 بشكل افتراضي،
تقنية البلايستيشن سبيكترال سوبر ريزولوشن.
100%، هذه التقنية هي التي تمثل العقل المدبر الجديد للجهاز، وهي حجر الأساس لكل التغييرات الجذرية اللي رصدها التقرير.
طيب لحظة، خلينا نفكك هذا الموضوع شوي، لأن تقنيات رفع الدقة أو الأبسكيلينج ما هي شيء جديد.
أكيد موجودة من فترة.
يعني في الماضي هذه العملية كانت تبدو أشبه بأخذ صورة فوتوغرافية صغيرة بحجم طابع البريد ومحاولة مطها بقوة عشان تغطي جدار كامل. النتيجة دائماً كانت صورة باهتة، حوافها مواضحة ومليئة بالتشوهات أو المربعات المزعجة.
البيكسل تصير واضحة ومزعجة.
بالضبط، لكن اللي بتسوي تقنية PSSR 2.0 يبدو مختلف. أنا كنت أفكر في الأمر وكأن سوني وظفت فنان يعمل بالذكاء الاصطناعي.
تشبيه جميل، كيف يعني؟
يعني مهمة هذا الفنان مو إنه يمط الصورة، هو ينظر للصورة الصغيرة وبعدين يستخدم فرشاة دقيقة للغاية عشان يرسم التفاصيل المفقودة من الصفر في أجزاء من الألف من الثانية.
التشبيه بالفنان الذكي قريب جدا من الواقع صراحة، لكن خلينا ناخده خطوة أبعد نحو الآلية الفعلية. الأمر ما يشبه الرسم بقدر ما يشبه ميزة الإكمال التلقائي للنصوص في هاتفك الذكي.
إكمال تلقائي بس للصور؟
بالضبط، إكمال تلقائي للبكسلات. الذكاء الاصطناعي هنا تدرب على ملايين الصور فائقة الدقة، لذلك لما يشوف جزء من ورقة شجرة بدقة منخفضة هو ما يحاول يكبرها بل يتوقع ويبني بقية ورقة الشجرة بدقة 4K قبل حتى ما تطلب منه هذا الشيء.
واو، يعني هو فاهم إيش قاعد يرسم. بس لحظة، الإصدار الأول من التقنية كان فيه مشاكل، صح؟
صحيح، في الإصدار السابق اللي هو 1.0 هذا الفنان كان نقدر نقول لسه مبتدئ. التقرير ذكر إنه كان يعاني من مشاكل زمنية.
زي إيش مثلاً؟
زي الظلال الوهمية أو الغوستينج، حيث تترك الأجسام المتحركة أثر خلفها، أو الوميض المزعج أو الشيمرينج عند تحريك الكاميرا بسرعة. لكن في الإصدار 2.0 الشبكة العصبية العميقة أعيدت تدريبها بالكامل عشان تمحو هذه المشاكل التقنية.
طيب، التقرير يطرح أرقام تخليني أتساءل بصراحة، يعني يتحدث عن محرك عصبي مخصص أو MPU يوفر قدرة معالجة تصل إلى 300 توبس باستخدام بنية 8 بت.
رقم ضخم جدا.
للمهتمين بالاعتاد، 300 تريليون عملية حسابية في الثانية هو رقم فلكي لشريحة دورها فقط معالجة الصور. سؤالي هنا، أليس هذا مبالغا فيه؟ يعني ليه سوني ما تقوم ببساطة بوضع معالج رسوم قياسي أكبر بدل الاستثمار في شريحة ذكاء اصطناعي منفصلة بهذا الحجم؟
شوف، هذا هو جوهر التحول المعماري كله. لو أرادت سوني تكبير المعالج الرسومي القياسي عشان يقوم بهذه العمليات، كان الجهاز صار بحجمه صندوق حاسوب مكتبي عملاق.
وكان بيحتاج نظام تبريد مائي أو شيء مشابه.
100%. الشريحة العصبية المخصصة مصممة هندسياً عشان تقوم بنوع واحد فقط من العمليات الرياضية بسرعة فائقة جداً وكفاءة طاقة مذهلة. استخدام بنية 8 بت يعني أن البيانات أصغر وأخف.
وهذا يسرع العملية؟
بالضبط، يسمح بمرور كميات هائلة منها في وقت قصير جداً. هذا يسسر النتائج البصرية المبهرة اللي أكدها التقرير. إحنا نشوف الآن تفاصيل دقيقة كانت تشكل كابوس للمطورين.
زي أوراق الشجر الكثيفة مثلاً؟
صحيح، أو الشبكات المعدنية المتداخلة أصبحت تظهر بثبات استثنائي. والأهم من هذا كله أن هذا البناء الذكي للصورة ما يمس دقة النصوص أو واجهة المستخدم أو الهاد.
يعني أرقام الصحة أو الخرائط ما تبدو ضبابية أبلاً.
مستحيل، تظل حادة وواضحة جداً.
طيب، عشان تتضح الصورة أكثر للمستمعين، التقرير يضع مقارنة لا يمكن تجاهلها. في جهاز بلاي ستيشن 5 القياسي، كانت دقة العرض تتأرجح في الخلفية بين 1080p و1440p.
اللي هو الديناميك ريزولوشن.
صحيح. بعدين يستخدم الجهاز تقنية تشيكر بوردينج لترقيع الصورة ومحاولة إيصالها إلى 4K، وهذا كان يترك حواف ناعمة وتفاصيل مفقودة.
أكيد العين الخبيرة تلاحظها فوراً.
الآن الدقة الأساسية في بلاي ستيشن 5 برو قد تكون فقط بين 1440p و1800p، لكن بفضل هذا الإكمال التلقائي للبكسلات اللي ذكرتيه، تخرج الصورة النهائية بدقة 4K أصلي ونقي.
إلى عين البشرية ما تستطيع التفرقة بين هذه الصورة المبنية بالذكاء الاصطناعي وبين العرض الأصلي اللي ما مر بأي معالجة.
مذهل. طيب، هذا يوصلنا لتأثير الدومينو، بما أن شريحة الذكاء الاصطناعي المعزولة MPU تقوم الآن بكل هذا العمل الشاق والمعقد لرفع الدقة وبناء التفاصيل.
هي تشيل حملاً كبير.
فهذا أكيد يرفع عبئاً هائلاً عن كاهل معالج رسومات الأساسي. المعالج الرسومي صار فجأة يمتلك مساحة هائلة من الوقت والطاقة غير المستغلة. وسؤال البديهي هنا، وين تروح كل هذه الطاقة المحررة؟
الإجابة التي يطرحها التقرير واضحة جداً، تتبع أشعة فائق أو الري تريسينج.
طيب، خليني ألعب دور محامي الشيطان هنا. ألم تعدنا شركات الألعاب في بداية الجيل التاسع بأننا رح نحصل على كل شيء؟ دقة 4K مع 60 إطار في الثانية وتتبع أشعة يملأ الشاشة بالإنعكاسات، وكل هذا في نفس الوقت؟
وعود كثيرة سمعناها.
ليه كان علينا الانتظار حتى عام 2026 ودفع ثمن نسخة برو وانتظار تحديث برمجي يوقظ الذكاء الاصطناعي عشان نحصل أخيراً على ما وعدنا به من سنوات؟
إنه تساؤل في محله تماماً، وتاريخ الوعود التقنية مليء بالمبالغات صراحة. السبب العلمي هو أن حساب مسارات الضوء والانعكاسات في الري تريسينج معقد رياضياً بشكل يفوق الوصف.
يعني الجهاز يعاني فعلياً؟
جداً. أنت تطلب من الجهاز إنه يتتبع ملايين أشعة الضوء، وكيف تصطدم بالأجسام، وكيف تنعكس، وكيف تتأثر ألوانها. وكل هذا لازم يتم حسابه في أجزاء من الألف من الثانية.
عملية مرعبة للمعالج.
على العتاد القياسي، القوة الغشمة فشلت. المطورون كانوا يجبرون اللاعب على الاختيار، إما دقة عالية أو تتبع أشعة أو إطارات سريعة. إذا فعلت تتبع الأشعة في البلايستيشن 5 العادي، كان لازم تخفض الدقة إلى 1080p أو تقفل معدل الإطارات عند 30 إطار في الثانية عشان ما يحترق المعالج من العبء.
إذن اللي صار هنا هو أن الذكاء الاصطناعي تكفل بالدقة، فترك المعالج الرسوبي حراً ليحسب مسارات الضوء. التقرير يذكر أن التحديث رفع قدرة معالجة تقاطعات تتبع الأشعة من ضعفين إلى 3 أضعاف.
قفزة هائلة جداً.
هذا مو تطور تدريجي أبداً، هذه قفزة جيل كامل. في اقتباس نصي لفت انتباهي في تقرير تكين أناليسز من مهندسي الرسوميات، يقولون فيه: يوضح نظام تشغيل بلايستيشن 5 برو الجديد من سوني أن السيليكون العصبي المخصص يغير قيود أجهزة الألعاب بشكل جذري.
صحيح، ويحول تتبع الأشعة على الدقة بمعدل 60 إطار في الثانية من حلم بعيد المنال إلى واقع يومي.
هذا الاقتباس يعني يضع إصبعه على الجرح القديم لأجهزة الألعاب، التنازلات.
بالضبط، التنازلات. إحنا ما عدنا نتكلم عن تنازلات الآن. مختبرات تكين قامت باختبارات قاسية جداً لليوم. تخيل لعبة عالم مفتوح مليئة بالقتال، شخصيتك تقود سيارة في مدينة مستقبلية ممطرة.
أجواء سايبر بانك كده.
بالضبط، في انفجارات حولك، أضواء النيون تنعكس على الأسفلت المبلل وعلى الزجاج المنحني للسيارة. في السابق هذه اللقطة كانت رح تخلي الجهاز يختنق ويتراجع معدل الإطارات بشكل ملحوظ.
دروب فريم مزعج يعني.
لكن التقرير يظهر استقرارا تاما في معدل الإطارات أو الفريم تايم بيسينج. الجهاز يقدم إطارا جديدا كل 16.6 ملي ثانية بدقة متناهية لضمان 60 إطارا،
أو إطار كل 8.3 ملي ثانية لضمان 120 إطارا.
صحيح، وحتى لما تنفجر الجسيمات المعقدة اللي هي ألفا بارتيكلز أمام الكاميرا، الخط البياني للأداء يظل مسطحا وثابتا. هذا هو السحر الحقيقي لتفريغ المعالج الرسومي.
نحن كذا وصلنا لقمة الجمال البصري. عوالم نابضة بالحياة، إضاءة واقعية وحركة سلسة، لكن التقرير يأخذنا فجأة لبعد مختلف تماماً.
بعد المنافسة.
بالضبط، بعد لا يكترث فيه اللاعب لجمال الإنعكاسات على بركة ماء، بل يكترث لشيء واحد فقط، أجزاء الألف من الثانية. ننتقل الآن لعالم الرياضات الإلكترونية والاستجابة التنافسية، وهنا نلقى ميزة أثارت استغرابي بشدة صراحة.
إيش هي؟
إحنا نعيش في عصر نبحث فيه دائماً عن أحدث التقنيات الاتصال اللاسلكي، نبغى بلوتوث أسرع وواي فاي أقوى، لكن سوني عشان تخلي بلاي ستيشن 5 برو جهاز احترافي للبطولات، صممت ميزة وظيفتها الأساسية هي إطفوء التقنيات الحديثة.
خطوة غريبة للوهلة الأولى.
التقرير يتكلم عن وضع بطولات الرياضات الإلكترونية أو الإي سبورتس تورنمنت مود. ليه شركة تقنية قد تفعل شيئاً كذا؟
طيب، عشان نفهم هذا القرار لازم نتخيل البيئة اللي يتواجد فيها اللاعب المحترف. تخيل قاعة بطولات ضخمة فيها 10,000 مشجع، كل مشجع يحمل هاتف ذكي يبحث عن إشارات البلوتوث والواي فاي.
زحمة إشارات مرعبة.
أضف على كذا مئات الشاشات، كاميرات البث وأجهزة توجيه الإنترنت المعقدة. كل هذه الأجهزة تبث إشارات تتقاطع في نفس النطاق التغددي المزدحم أصلاً، اللي هو 2.4 جيجا هرتز.
وهذا يسبب تداخل، صح؟
100%. هذا يخلق ما يسمى بتداخل الترددات الراديوية. بالنسبة للاعب اللي يلعب في بيته، تأخر الاستجابة لعدة أجزاء من الألف من الثانية بسبب هذا التشويش ما رح يكون ملحوظ أبداً.
لكن في البطولات يفرق.
أكيد، في نهائي بطولة العالم للعب التصويب، هذا التأخر المجهري هو الحد الفاصل بين الفوز بملايين الدولارات أو الخسارة. لذلك الحل الهندسي العبقري من سوني كان تقديم مفتاح قتل صلب أو Hardware Kill Switch لإشارة البلوتوث.
يعني هذا المفتاح يجبر ذراع التحكم، سواء كان دول سنس العادي أو نسخة إيدج، إنه يوقف البث اللاسلكي تماماً ويتواصل حصرياً عبر كابل USB Type-C عالي التردد.
صح.
الأرقام اللي ذكرها خبراء تيكن هنا صراحة مرعبة مقارنة بالأجهزة التقليدية. في وضع البلوتوث العادي المليء بالتشويش، زمن استجابة الزر يتراوح بين 4.0 و6.2 ملي ثانية،
رقم يعتبر بطيء في عالم الاحتراف.
لكن بمجرد تفعيل هذا الوضع السلكي الصارم، ينخفض زمن الاستجابة إلى أقل من 1.8 ملي ثانية. إحنا بنتكلم عن استجابة شبه فورية.
اللحظة اللي تضغط فيها على الزناد هي اللحظة اللي تنطلق فيها الرصاصة في اللعبة بدون أي عوائق هوائية. ولا يقف الأمر عند إيقاف البلوتوث بس، النظام يدرك أن الاستجابة القصوى تتطلب تفرغاً تاماً من المعالج. التقرير يشرح كيف أن هذا الوضع يعطل العمليات الخلفية في نظام التشغيل مؤقتاً.
زي إيش العمليات الخلفية؟
على سبيل المثال، يتم إيقاف عمليات الاستعداد لوضع السكون أو الريست مود، وتتوقف مصافحات الـ HDMI CEC.
لحظة، قد يتساءل البعض، إيش علاقة منفذ الشاشة بسرعة الاستجابة؟
سؤال ممتاز. الإجابة هي أن كل مايكرو ثانية يقضيها المعالج في التحقق مما إذا كانت الشاشة تبغى تنطفئ أو تضيق هي مايكرو ثانية يضيعها بعيداً عن تسجيل حركة ذراع التحكم. النظام هنا يتحول إلى جندي بتركيز مطلق نحو مهمة واحدة فقط.
وهذا يفسر الاستنتاج المهم في التقرير بأن هذا التوجه الصارم جعل PlayStation 5 Pro المنصة القياسية المعتمدة رسمياً لبطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2026. سوني ما اكتفت بإرضال اللاعبين اللي يبحثون عن العوالم السينمائية الخلابة، بل صنعت سلاحاً حقيقياً للمحترفين.
100%.
لكن هذا يقودنا للمحور الأخير والأكثر تعقيداً في نقاشنا. كل هذه المصطلحات والأرقام من توبس إلى فريم بيسينج تبدو مذهلة في مختبرات تيكن جيم المغلقة. ولكن إيش يعني كل هذا في العالم الحقيقي؟ كيف يصمد هذا الجهاز أمام عمالقة الحواسيب الشخصية؟
البي سي طول عمره معيار القوة.
صحيح، والمستهلك اللي يدفع مبلغ كبير في هذا الجهاز يبغى يعرف إذا كان يحصل حقا على تقنية تنافس الحواسيب التي تكلف أضعاف هذا المبلغ، صح؟
أكيد، والتقرير ما أغفل هذه النقطة أبداً، بل وضع مصفوفة مقارنة مباشرة تعتبر الأهم في التحليل كله. مهندسي تيكن قارنوا تقنية PSSR 2.0 من سوني بالحلول المنافسة في عالم الحواسيب.
طيب، خلينا نبدأ بتقنية AMD المفتوحة المصدر.
لما نقارنها بتقنية AMD FSR 3.1 نلقى تفوق كبير لسوني. تقنية AMD رغم تطورها لا تزال تعاني من ظاهرة الضوضاء عالية التردد،
الهاي فريكونسي نويز. كيف تظهر للمستخدم؟
بمعنى أنه في المشاهد المعقدة بصرياً رح تلاحظ بعض التشويش الدقيق اللي يكسر واقعية الصورة وتحس إنها مو طبيعية.
طيب، إيش عن المعيار الذهبي؟ الجميع في عالم الحواسيب يعرف أن تقنية NVIDIA DLSS 3.7 هي الملك المتوج في رفع الدقة بالذكاء الاصطناعي. كيف توقف تقنية سوني أمامها؟
المفاجأة اللي فجرها التقرير هي أن تقنية سوني استطاعت مجارات استقرار ونظافة تقنية DLSS بشكل شبه متطابق تماماً.
واو، شبه متطابق؟
نعم، الفارق الجوهري هنا هو إمكانية الوصول. عشان تستمتع بتقنية إنفيديا لازم تشتري بطاقة رسوميات مكتبية من فئة RTX ممكن يتجاوز سعرها $1,000 لوحدها،
مبلغ ضخم صراحة.
بينما تقنية سوني تجي مدمجة أساساً في شريحة MPU داخل الجهاز. هذا يعتبر انتصاراً هندسي ضخم تحقق بفضل التعاون في تصميم السيليكون المخصص مع شركة AMD.
هذا يضعنا أمام واقع جديد. لكن عشان نحصل على هذه التجربة الذهبية لتضاهي الحواسيب الفائقة، في شروط. تقرير تيكن ما يكتفي بالمدح، بل يقدم وصايا تقنية صارمة للمستهلكين عشان ما يضيعوا قوة الجهاز.
وصايا مهمة جدا.
أول نصيحة هي استخدام كابل HDMI 2.1 حقيقي، يمتلك نطاق ترددي يصل إلى 48 جيجا بت في الثانية. يمكن يتساءل أحد المستمعين، ليه احتاج هذا الكابل بالتحديد؟ هل هو مجرد ترويج تجاري مثلاً؟
إطلاقاً لا. عشان نفهم أهمية هذا الكابل، خلينا نتخيل إن البيانات اللي يرسلها الجهاز للشاشة عبارة عن سيارات تمشي على طريق سريع، صورة بدقة 4K مع 120 إطار في الثانية بدون أي ضغط للبيانات تعادل زحمة سير خانقة بملايين السيارات في الثانية الواحدة.
تشبيه يوضح الصورة، والكابلات القديمة كيف وضعها؟
كابلات الـ HDMI القديمة تشبه طريق بمسارين فقط، البيانات رح تختنق وما رح توصل بالسرعة المطلوبة، وهذا يجبر الجهاز إنه يخفض الجودة، بينما كابل 48 جيجا بت هو طريق سريع بثمانية مسارات يسمح بمرور كل هذه البيانات بسلاسة تامة.
ممتاز. النصيحة الثانية في التقرير تتعلق بإعدادات الشاشة نفسها. الخبراء يشددون على ضرورة ضبط مخرج الألوان على 12-bit RGB. للمستمعين اللي ما يعرفون الفرق، تخيلوا أنكم تنظرون إلى سماه ليلية في لعبة. إذا كان إعداد الألوان منخفضاً، رح تشوفون تدرجات الألوان وكأنها درجات سلم، أو خطوط واضحة تفصل بين الأزرق الداكن والأسود،
اللي نسميه الكولر باندينج.
بالضبط. لكن تفعيل 12-bit يمنحك طيفاً لوني نقي ومتصل، يخلي السماء تبدو وكأنها صورة حقيقية مدمجة بعمق.
ويضيف التقرير أيضاً ضرورة تفعيل تقنية معدل التحديث المتغير أو الـ VRR، خاصة لليمتلكون شاشات أوليد حديثة تدعم تردد 120 هرتز.
هذه التقنية تنقذنا من تمزق الصورة، صح؟
100%. التقنية هذه تضمن أن الشاشة تعمل كجوكية موسيقية متناغمة مع الجهاز. الشاشة ما تعرض الإطار إلا لما ينتهي الجهاز من رسمه تماماً، وهذا يمنع ظاهرة تمزق الصورة المزعجة أو السكرين تيرينج.
وفي خيار صغير أخير ذكروه.
صحيح. في خيار صغير ولكنه حاسم في قوائم إعدادات الفيديو الخاصة بالجهاز. لازم تتأكد من تفعيله، وهو تحسين جودة صورة PSSR. الخلاصة الاستراتيجية اللي يوصل لها فريق تاكن هي أن هذا التحديث يبرر بوضوح الاستثمار المالي في الجهاز.
والأجمل أنه ينعكس حتى على ألعاب الأجيال السابقة، ويعطيها وضوح واستقرار ما كانت تمتلكه يوم إطلاقها.
صحيح، ترقية مجانية للألعاب القديمة.
إذن كانت رحلة دسمة حقا. للتلخيص، شفنا كيف أن تحديث برمجي واحد، فيرموير بيتا، نقل جهاز PlayStation 5 Pro من حقبة تعتمد على حرق الطاقة وحجم السيليكون لتحقيق الأداء، إلى حقبة ذكية يقودها الذكاء الاصطناعي.
تحول جذري.
المعركة تحولت من حجم العتاد إلى ذكاء العتاد. المعالج الرسومي صار حر عشان يرسم الانعكاسات المعقدة ومسارات الضوء، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي مهمة بناء التفاصيل الدقيقة في أجزاء من الألف من الثانية، ويقدم تجربة 4K نقية مع 120 إطار.
وكل هذا بدون ما ننسى اللاعبين المحترفين اللي حصلوا على استجابة سلكية معزولة عن أي تشويش عبر إطفاء البلوتوث.
هذا التطور ما يمثل فقط قمة الجيل التاسع، بل يضع الأساس المعماري الصلب للي راح نشوفه في الجيل العاشر.
أنا أتفق معك تماماً، ولكن كل هذا التحليل يتركنا أمام سؤال أكبر بكثير، سؤال يفتح باباً نحو مستقبل قد يكون مخيفاً ومثيراً في نفس الوقت.
تفضلي، إيش هو السؤال؟
إذا كانت هذه الشريحة العصبية الصغيرة قادرة على بناء عوالم بصرية بدقة 4K من الصفر تقريباً، بس عشان تخفف العبء عن معالج الرسومات، إيش اللي يمنع المطورين من استخدام هذه القدرة الحاسوبية الهائلة في اتجاهات ثانية؟
واو، هذا بالضبط اللي يفكر فيه. احنا الآن نستخدم هذا العقل الاصطناعي لتحسين الصورة، ولكن إيش رح يصير لما يقرر المطورون استخدامه في صلب اللعبة نفسها؟
تخيل الاحتمالات.
تخيلوا لو تم توجيه هذه الشريحة العصبية لخلق فيزياء ألعاب لا يمكن التنبؤ بها، أو تصميم ذكاء أعداء يقرأ خطط اللاعب، يتعلم من حركاته ويغير استراتيجيته في الوقت الحقيقي.
لعبة تتعلم منك كل ما لعبتها؟
هل إحنا على وشك أن نودع الألعاب المبرمجة مسبقاً بخطوات ثابتة ونستقبل عصراً نلعب فيه ضد ألعاب تفكر، تتعلم وتتغير كلما لعبناها؟ يبدو أن السوفتوير ما رح يغير فقط قدرة الهاردوير، بل رح يغير مفهومنا للواقع الافتراضي بأسره. نترككم مع هذا التساؤل المثير للتأمل، ونشكركم على الانضمام لنا في هذا الاستكشاف المعمق. إلى اللقاء.